أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث مجتزى الخوف والتي الذي هو أنه فرق من طلوع مسألة البيت و لأنه ذكرنا أن هناك مسالك ثلاثة أنه في علاج التزاحم الطارئ وذكرنا أنه المسلك الأول الذي هو أنه قول بأن التزاحم يجب التصادم في مقام الجعل أنه مالم أنه يعالج على سبيله وتضمن هذا الوجه يعني كان كلام صاحب الكفاية في ضمن هذا المسلك يندرج في ضمن هذا المسلك ويتضمن ذكر تصويري وأضفنا عليه تفسيرا ثالثا مختارا وأنه تم الحديث عن هذا المسلك وأنه بما تقدم. المسلك الآخر أنه هو ما جرى عليه المحقق النعيمي قدس الروح وقد يناسب بعض كلمات السلوكي أيضا من أن التزاحم إنما يؤثر في مقام الفعليات لا في مقام الجعل والمقصود بمقام الفعليات في ذلك كما تقدم هو مقام تحقق الموضوع وذلك أدنى أنه والوجه في ذلك أن الموضوع أنه قد أخذ في موضوع التكليف القدرة على متعلق التكليف أنه وحينئذ فقد يكون أنه يتوجه إلى المكلف تكليف لا يقدر على متعلقه فيكتفي التكليف وقد يتوجه إليه تكليف أنه يقدر على متعلقه في الأول لا يتوجه التكليف في هذا يتوجه التكليف فقط أنه يبتلي المكلف بتكليف لا يقدر إلا على مراعاة أحدهما أنه فهو القدرة واحدة أنه في ذلك وحينئذ أنه يطرأ الإبهام أنه أنه والغموض في البيت أنه وهذا المسلك يرى أن هذا الإبهام أنه يعالج في مقام الفعلية في عندما يحصل القدرة على أحد التكليفين دون الآخر أنه فإذن يكون وعاء العلاج وليس أنه في مقام الجعل ولهذا أنه مسلك توجيهات توجيه أنه يعني وجه ذكره المحقق النعاني قدس الروح حسب ما يتراءى من تقريراته ووجه آخر أضافه بعض أساتيد موجود الروح أنه محتملا أن يكون هو المرام الحقيقي للمحقق النعيمي أما الوجه الأول أنه في داخل هذا المسلك أنه فهو أن يقال أن التزاحم ليس من شؤون عالم الجعل فأن مقدار ما هو من شؤون عالم الجعل بالنسبة إلى القدرة إنما هو أخذ القدرة في أنه على المتعلق التكليف في مقام الجعل وأما أنه تحقق القدرة تتزاحم تتعلق بمقام تحقق القدرة ومقام تحقق القدرة هو مقام فعلية الموضوع فيكون في رتبة متأخرة أنه عن مقام الجعل لو أن هذا الشخص المبتلى بالغريقين لم يكن قادرا على إنقاذ أي واحد منهما. حينئذ لم يتعارض الجعل في أنه أنقذ كل غريقين، لم يتوجه إليه الجعلان أصلا، ولو كان قادرا على إنقاذ كليهما في آن واحد لم يعني يكون هناك مشكلة ولا تزاحم أنه في البين، وإنما المشكلة حيث يكون قادرا على إنقاذ أحدهما دون الآخر لقصورا في القدرة وأدواتها كأدوات الإنقاذ مثلا. ففي هذه الحالة أنه يشعر بأنه توجه إليه تكليفان لا قدرة له على مراعاتهما معا أنه. والحاصل أننا في موارد التزاحم لو تأملنا نفس الجعل لم نجد فيه تعارضا، فلو ورد أنه أنقذ كل غريقين لم نشعر بتناقض داخلي تعارض داخلي في القطار، ولو قيل أنقذ وصل لم نشعر بتعارض بينهما، وإنما يتحقق أنه التدافع بين الخطابين في مقام الفعلية، حيث نبتلي بواجبين واتفاقا وتقصر القدرة عن الجمع بينهما. فليست المشكلة في مقام الجعل بل في مقام الفعلية وفي مقام تحقق الموجود. أنه هذا أنه من مقدمة، والمقدمة الأخرى أنه هو أننا بعد التفات إلى أن وقوع المعارضة في مقام الفعلية لا نحس من أن يكون التصرف بالتقييد الترتبي أنه في مقام الفعلية، ولا موجب أنه للتصرف في مقام الجعل، فإن التصرف في مقام الجعل وإن كان يوجب حل عدم طلوع المشكلة ويحسمها في الرتبة السابقة، ولكن بعد إطلاق الخطابين أنه فإن التزاحم لا يدعو إلا إلى تقييد أحدهما في مقام فعليته أنه، ولأن المقدار الذي يحكم به العقل أنه لا يجوز أن يكون كلا الخطابين فعليين فهذه قدرة الواحدة، أنه ويمكن في الحقيقة أنه أن ينظر ذلك بما لو قيل إن أخبرت فاعتق أنه رقبه وإن ظهرت فاعتق رقبه، وليس أنه لدى شخص إلا رقبة واحدة أنه، فهذه الرقبة أنه في الحقيقة يتجاوز بفعل خطابات أنه، فالقدرة فيما نحن فيه قدرة واحدة يتجاوز به هذا الخطاب وذاك، فهذا يتعلق بمقام فعلية التكليف، مقام تحقق الموضوع واقتضاء الخطابين صرف القدس اقتضاء كل من الخطابين صرف القدرة في تحصيل متعلقات أنه. ولكن هذا المسلك أنه في الحقيقة أنه ليس له أنه بهذا المقدار من التفسير معنى المحصل، لأن مقام الفعلية ومقام تحقق الموضوع ليس هو مقام التعقيد أنه، وإنما مقام التعقيد هو الجعل، فليس هناك معنى بأن نقول أننا في مقام الفعلية أنه نبني على تعقيد كل من الخطابين لأنه عدم مراعاة الخطاب الآخر، فيجب عليك إنقاذ هذا إن لم تنقذ الآخر، ويجب عليك إنقاذ ذاك إن لم تنقذ هذا، هذا التعقيد هذا هو المعنى لطلوعه في مقام الفعلية، بل لابد من أن يكون في مقام الجعل، أنه لأن مقام الفعلية أنه مقام تلقائي، يعني أن المقنن حيث يصب الحكم على موضوعه حيث يصب على موضوعه المقدر الوجود، فعندما يصير هذا الموضوع حاصلا في الخارج فإن التكليف يصير فعليا. أنه فإذا قال مثلا مقنن يجب الحج على كل مستطيع في مقام الإنشاء، فإذا وجدت الاستطاعة في الخارج لدى زيد صار وجوب الحج عليه فعليا تلقائيا. أنه على شرح وتحليل تقدم بيانه وبيان المسالك فيه في بحث واجب المشروط، فمقام الفعلية ليس مقام التصرف الجاهل بل أنه مقام قهري، وإنما مقام التصرف الجاهل في مقام الجهل، وعليه فأنه في هذا المورد أنه عند لا معنى للبناء على أنه يكون عند ابتلاء الإنسان بالمشكلة حينئذ أنه يحصل تقييد الخطاب، من لا يقيد الخطاب حينئذ؟ هل الذي يقيد الخطاب هو العقل؟ العقل ليس وظيفته أن يتدخل في الخطاب ويضيف عليه قيدا، أنه نعم قد يكون كاشفا عن قيد الشرعي، وحينئذ يكون العقل كاشفا عن وجود التقييد في هذا الخطاب من الأول، لا أن الشارع فعلا ما كان ناظرا إلى المشهد ورأسا قيد الخطاب. فمن ثم هذا المسلك لا يبدو أنه له معنى محصن في الحقيقة، ولعل مثلا محقق النهني أنه قدس السره مثلا أنه كان يعني له منظور آخر، أنه لم مثلا قال منظوره معاشر إليه الأستاذ كما سيأتي، وإن كان أنه على العموم لا يناسب عموم مباني أنه. فهذا التقرير أنه من هذه الجهة محل منع. التقرير الآخر الذي ذكره سيدنا الأستاذ مجد الله لكلام المحقق النهني هو أن يقال أنه بعد أن كانت كان بعد البناء على المقدمة الأولى من التقرير السابق، وهو أن التزاحم لا يؤثر على التعارض في مقام الجمع، أنه بل أنه يؤثر في أنه مقام الفعلية، أن يصور التأخير في مقام الفعلية بتصوير آخر، وهو أن يقال أن كل من التكليفات مشروط بالقدرة، والقدرة الحاصلة في الخارج قدرة واحدة، وهي أنه قدرة على أنه تحصيل أحد أنه واجبين، فهذه القدرة أنه الحاصل بالنسبة إلى أحدهما أنه لابد في أنه لا يكون قدرة على شيء واحد منهما بالخصوص، لأن أمر المتعلق بالنسبة إلى الجامع الانتزاعي لا يكاد يسري بالنسبة إلى الأطراف، وحينئذ فالقدرة على أحد الواجبين ليس قدرة على كل منهما، فما هو شرط القدرة؟ فما هو أنه القدرة حاصلة بالنسبة إليك وهو أحد الأمرين ليس متعلق الوجوب، وما هو متعلق الوجوب وهو كل واحد من الأمرين بخصوصه ليس متعلق القدرة، ولكن فهنا مشكلة أنه في البين، حيث تحقق أنه موضوع ولكن لأحد التكليفين، فمن ناحية لا يجوز لنا أن نفترض فأن شيئا من التكليفين لم يصل فعليا ואנד קול מוקלף בתור חקר כלל רעיכי למוזו לאנהו יפול אני כל לא תקליף מעננות כל תקליף ולכו בכל רעיכי משכותו מלכות התעליהי אני אינם אקדורו לא על הלכות הזו בחוסוסה ולא על הלכות הזו בחוסוסה ואינם אקדורו על הלכות אחדיהמה فلا فبذاتيجه ما هو مقدور لي لم يتعلق به التكليف فما هو متعلق التكليف لم أنه ليس مقدورا لي فهذا غير وارد فأن يقول أن شيئا من الخطاب ليس متوجه ونتيجة أن هذا له أن يترك إنقاذ كلا الغريقين وعليه فلا بد من ربط قدرة على أحد الأمرين احد الخطابين انه بمتم باعتبار ثانيه انه عبر عنه منذ اللفظ متمم الجعل انه وهو ان يعتبر الشارع القدره على احدهما قدره على الاهم وقدره على المهم ان لم يمكن ان لم ياتي بالاهم وفي المتساوية أن يعتبر القدرة على كل منهما إن لم يأتي بالآخر فيصل القدرة من الجامع الانتزاعي إلى أنه بعض المعين من الأطراف على بيان التفصيل الذي ذكرته بين المتفاضلين والمتساويين يصل القدرة ببركة متمم الجعل فأنه بعد كتب متمم الجعل وحينئذ يصير الخطاب الأهم فعليا مطلقا إذ اعتبرت القدرة على أحدهما قدرة عليه والخطاب المهم فعليا إن لم أنه يأتي بالأهم إذ اعتبر مهم مقدورا في هذا الظرف وحينئذ أنه يعني يتفق وهكذا في المتساوية وبذلك يحل الإشكال وأنه فمرجع التزاحم إلى أنه إذا كان لدينا موضوع واحد أنه لدينا تكليفان ولكن لدينا موضوع واحد فهذا الموضوع الواحد لابد يقرأ الإفهام في البين لعدم تطابق الحاصل مع ما هو المطلوب ومع ما هو المعقود في الخطاب فلا بد من تصدي المشرع لرفع أنه الإبهام وهذا ذكر مدغلوه أن هذا هو المناسب لما أفاده المحقق النائني من تصوير التزاحم في غير موارد التكاليف يعني في غير موارد قصور القدرة في التكاليف فحتى إذا كان أنه في موارد أخرى من قبيل أنه الزكاة إذا كان لدينا ما يحقق أنه النصاب الأول في نهاية السنة وما يحقق النصاب الثاني في نصف السنة الثانية أنه فيتداخل بذلك أنه السنتان بالنسبة إلى بعض الأنعام التي يملكها المالك ولكن لا يجب الزكاة على أنه مال واحد أنه مرتين أنه لعام واحد فنتيجة ذلك يعني لا يزكى مال واحد أصلا مرتين فلا بالنسبة إلى المقدار المتداخل من النصاب أنه سنة الأولى مع السنة الثانية أنه لا مجال للبناء على تزكية هذا المقدار مرتين وحينئذ يحصل يطرأ إبهام في الموضوع في أن هذا الأنعام أنه المشتركة أن نعتبرها التي كانت من بداية السنة الأولى إلى منتصف السنة الثانية هذه الأعناق أنعام نعتبرها للنصاب الأول أو نعتبرها مع ما تجدد أنه في منتصف السنة الأولى أنه نعتبرها مع ما تجدد في منتصف السنة الأولى موضوعا للنصاب الثاني، وأنه نتيجة ذلك أن هناك إبهام في الموضوع ويحتاج إلى تدخل من الشارع. وهذا يبين أن إبهام الموضوع لا يختص، إبهام الموضوع على هذا السبيل لا يختص أنه بباب قصور القدرة، بل يمكن أن يطرأ أنه في موارد أخرى. هذا مثال أنه لهم. وهذا المسلك أنه في الحقيقة أنه أيضا أنه هذا التقرير أنه لهذا المسلك أيضا أنه في الحقيقة محل أنه تأمل أنه، وذلك أنه القدرة، اعتبار القدرة أنه أنما ذكر من اعتبار القدرة أنه من قبل أنه مشرع لأحدهما أنه المعين على السبيل المذكور، هذا اعتبار أنه تنزيلي أنه بحث، وهذا اعتبار تنزيلي لا محالة أنه يفتق عن مراد جدي، وحينئذ فالمراد الجدي الذي يمكن أن يتوجه أنه في البين هو أن مثلا الخطاب بالأهم، يعني أيها المكلف ائتم الأهم هو المفروض قادر على القدرة بعثنا للتلقائية متوجه إليه، فإن لم تأتم الأهم فأتم المهم، فليس هناك أنه بالنتيجة يكون مرجع الخطاب إلى أنه ترتب في مقام الجعل. وكذلك الحال في المتساويين بالجملة، أنا أعتبر القدرة على القدرة الحاصلة أعتبره قدرة لها ذات وقدرة على ذات إلا تعتبرها الله، هذا الاعتبار اعتبار أدبي أنه، وما جعل الاعتبار الأدبي في الموضوع إلى تصرف في مقام الحكم أنه، فإذا قيل مثلا افترضوا أكرم العلماء وقيل الفاسق ليس بعالم لا علم بلا عمل، فإن ما جعل أن الفاسق ليس بعالم إلا أنه لا يجب إكرام أنه علماء العالم الفاسق نعوذ بالله من أنه ذلك، وعليه فأنه مرجع الحكومة لسان الحكومة لسان رفع اليد رفع الموضوع الحكم تنزيلا مرجعه إلى تخصيص أنه وإلى رفع الحكم عن موضوعه لا رفع الحكم برفع موضوعه أنه، فالنتيجة أنه مرجع التصرف في القدرة ها هنا إلى التصرف أنه في مقام الجعل أنه وليس في مقام أنه فعلية. نعم أنه ربما أنه رجحنا في محله وربما أشعنا إليه من قبل إلى أن الاعتبارات الأدبية لا تكون اعتباراتا أنه قانونية إذا كانت موضوع إصرار المشرع أنه، فأنه وهذا أنه طبعا أنه ليس بواضح في المقام كون هذا الاعتبار في الحقيقة اعتبارات أنه قانونية أنه، بل أنه يكون هذا الاعتبار أنه ظاهرا هذا الاعتبار أدبي بحث ليس أنه، فأمر أنه لا دليل أصلا على هذا الاعتبار، لم يرد من الشارع متمم جعل من هذا القبيل، وإنما قربه مدلل على أساس قضاء العقلاء بذلك، ولا أجد أن العقلاء أنه في المورد أنه يتدخلون في أمر قول القدرة قدرة على هذا وقدرة على ذاك على سبيل التنزيل كما يعني أفيد في هذا التقرير أنه، بل العقلاء أنه ربما يوجهون الأمر بالأهم والأمر بالمهم على سبيل الترتب، ويوجهون في الأهم والمهم أو يوجهون في مثلا افتراض امور متوسط یعنی امور متساویه حکما تخییری هم رسونا که شاهدون علا صدور تنزیل من العقلاء و من الشارع فی هادا صدر ارنه و مثلا هادا المسلک ارنه فی الحقیقه مسلکون ارنه ضعیفون ارنه و قد اورد علیه منتظره به بعض ما و به مسیحتی ذکره فی المسلک الثالث المسلک الثالث ان یدعا انه قصور طارئ بالنسبه الى التكليفين المتضاحمين انما يكون في مقام التنجس و ارتفاع انه العقوبات و هذا المسلک له تقریرات. التقرير الاول ما ذهب اليه جمع انه من البناء على ان القدره اصالتا ليس من شرائط التكليف و انما هو من شرائط تنجز التكليف على حد العلم الذي هو ليس من شرائط التكليف انه اذا الاحكام مشتركه بين العالم و بین الجاهل فل امر فل قدره کذالک و هذا مبنا ذهب الیه فریقان. الفریق الاول انه ما یبتنی من بنا على ان الایجاب اصلا لیس من قبیل الاحکام التکلیفیه و انما هو من قبیل الاحکام الوضعیه انه بمعنى ان الوجوب ايقاع العمل في ذمه المكلف وهذا انه اعتبار وضعي على حد انه ثبوت مال في ذمه المكلف ويمكن ان يستشهد على هذا المعنى في الجمله ببقاء الواجب في ذمه الانسان بعد الوفاه وذلك مثل الحج الذي حجة الإسلام الذي يبقى في ذمة الإسلام بعد الوفاة وأنه رغم أنه فإنه لا يقدر بعد هو بنفسه أنه عليه وأنه ربما لا يقدر ذويه أيضا على ذلك أنه فيبقى أنه ذمته مرفونا بحجة الإسلام إلى ما شاء الله وكذلك الحال في الصلاة والصيام وغيرها و هذا ينبه على أن وجوب ليس خطابا حسيا تحريكيا إلا معنى لحث الميت وتحريكه وإنما هو ثبوت شيء في ذمة المكلف بما يشبه أنه ثبوت الدين في ذمته. مكان أول من فصل الوجوب بإيقاع العمل على ذمة المكلف المحقق النائني قدس سره إلا أنه لم ينطلق من ذلك إلى اعتبار كون الوجوب حكما أنه وضعيا بل جرى على كونه حكما تكليفيا ولكن بعد المحقق النائني اثنان من أعلام تلامذته أنه جرى على هذا المبنى أحدهما شيخ مشايخنا أنه العلامة الشيخ حسين الفلي قدس الله نفسه الزكية من أعلام تلامذة المحقق النوعي قدس سره والآخر أنه سيد مشايخنا السيدقي قدس سره أنه فيما يظهر من بعض كلماته أنه في تعليقة أجل التقريرات أنه من البناء على أن الوجوب من حيث أنه إيقاع للعمل في ذمة المكلف فلا يكون أنه القدرة دخيلا في متعلقه كما أن الدين ليس ثبوته في الذمة منوطا بالقدرة الأحكام الوضعية ليست منوطة كما لا يقفى بالقدرة فيكون حال الوجوب حالها أنه وهذا أنه مسلك أنه في الحقيقة أنه لا يخلو أنه عن تأمل أنه في البيت من يعني ظاهر أنه ليس من الوارد أنه بحال توجيه الإيجاب أنه على هذا المسلك تقريبا الأحكام التكليفية از نحو شبه المنتفی با لان الوجوب حاضر قادم بود از تحریم هم طبعا یقاس على الوجوب با فیضا کان الوجوب اعتبار و فعلا فی نمت المخلف و تحریم هنو اعتبار و ترک فعلا فی نمت المخلف و یبقا حجر ذهن الاستحباب انه الكراه و حجر ذهن انه بالنسبة اليهما ايضا يمكن ان يبنى على ان الاستحباب والكراهة هما مثل الوجوب كما المحقق النواني اصلا هو لما قال ان الوجوب اعتبار يقع العمل على ظلة ثمة المكلف قال فان اقتار بالتأسيس بالتأك فهو استحبابه وان لم يقتلل به حكم العقل بالوجوب انه فمنع عليه ينتفي على هذه المقولة يعني كفي لدينا وجود الأحكام التكليفية مطلقة لأنه ولكن هذا المعنى أولا مصادم مع الوجدان في الجملة فالوجوب اعتبار حسي تحريكي في الجملة بلا كلام أنه ولا يحسن لأننا نشهد أن حالات اعتبار تحريكي والحسي انه امر واضح انه في الوجوب هو نفس كلمة افعال امر حسي تحريكي هل لا تفعل تحضيب انه على الفعل وقد اشرنا الى ان نرجح ان يكون منشأ فعل الامر هو يعني فعل الامر انه متولدا من صوت ضم إلى الفعل الماضي أو المضارع هذا الصوت كان تطورا أولا متزامنا مع الدفع الخارجي أنه ثم أنه أصبح بديلا عن تدريجا أنه بحسب ما تفرضه طبيعة الأمور في نشأة اللغة ما لم يفترض نشأة اللغة نشأة خارقة من قبل الله سبحانه وتعالى فما يقتضيه طبيعة الأمور أنه نشأة اللغة عن الأصوات بالتدريج أنه كما هو مبين في محله أنه هو احتمالية وضع اللغة بشكل خارق من قبل الله سبحانه وتعالى أمر غير وارد أنه لا تفي به نص ولا أنه دليل وقد غاية ما يحتمل أن يكون هناك بضع كلمات أولية أنه أن يكون هناك بضع كلمات أولية أنه أو ابتدائية أنه وجه الله سبحانه وتعالى بها آدم أنه عليه السلام وعلى نبينا وآله لكي أنه يتمكن أنه من التفاهم لأن انطلاق اللغة أنه ولو من خلال الإشارات أو من خلال الأصوات غير المنظمة في أول إنسان يفترض وجوده على الأرض صعب الإنسان يملك القابليات تولد اللغة في نفسه بلا كلام يعني حتى لو لم يكن هناك تدخل إعجازي من قبل الله سبحانه وتعالى يتمكن الإنسان بتدريجا يولد اللغة لا محالة فهذا أنه أمر التكوين النفسي والجسد للإنسان معبع بانبثاق اللغة كانبثاق بقية الفنون أنه لا محالة الذهنية الإنسان أولا نفسية الإنسان نفسية الإفراد إفراد ما في داخله نفسيته نفسية تفهيم الآخرين إلى حب تفهيم الآخرين حسب ما يقتضيه اجتماعية الإنسان أنه القابليات الذهنية للإنسان يسمح أنه بأنه تطور أنه إدراك الإنساني من خلال الإشراط الذهني أنه وفق تجربة بافلوف أنه المعروفة الحنجرة الإنسان حنجرة مرنة تسمح له بصدور الأصوات أنه ثم أنه تطور هذه الأصوات إلى ألفاظ مرتبة فطبيعة الإنسان طبيعة مكونة يولد اللغة لا محل ما يحتاج إلى تدخل إلهي أنه خاص إعجازي أنه ولكن هذا الحالة الطبيعية في تولد اللغة يحتاج شنو إلى مرور فترة على نشأة الإنسان كي يتدرج الانسان في هذا الحال. فبما ان المفروض بالنسبه الى ادم عليه السلام انه من اول مره مارس انه يعني خطابات لغويه، فلا محاله كان هناك يتوقع ان يكون هناك نوع من الاعانه بالنسبه اليه، لكن ليس هذه الاعانه مرجعه لوجود الفاظ محدده، هو نفس الاصوات الذي يناجي ربما يناسب حنجره الانسان، حنجره الانسان بحسب التاريخ يتطور أنه وأنه من سمع أصوات الإنسان أنه يتطور. وربما ترون أن أصحاب أنه وربما الحالة الحضارية والذوق الرفيع للإنسان المتولد في أثر مرور الأزمنة له دور في تطوير حجات الإنسان وتطويره للأصوات. ولذا ترون أن مثلا أهل المدن يكونون أذوق من أهل القرى، كما أن أهل العاصمة عادة باعتبارها يمثل أنه مركز أنه يعني بلد عادة يكون كلامهم أجمل أنه من أنه أهل سائر المحافظات، مثلا كلام تكلم أهل بغداد أنه بالعربية أجمل من أهل سائر المحافظات، كما أن تكلم العراقيين باللغة العربية الفصحى عموما أجمل من تكلم سائر أنه عرب مثل المصريين وغيرهم على عوامل متعددة، ليس الكلام في الانفرادات الوطنية مثلا أو قومية أو نحو، هذه طبيعة الأمور في عالم اللغة تفرض أنه مثل هذه الحالة الشاهد. فالتدخل الإلهي الذي يفرض في البداية يكون تدخلا بمقدار عادة بمقدار ما يفرضه طبيعة ممارسة آدم عليه السلام، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى شيء من التوجيه. الإنسان الأولي إذا أراد أن يدخل عملية التفاهم، يدخل عملية الاعتبار بالعقل العملي، يدخل عملية الشعور بالله سبحانه وتعالى، هيتش عمليات كلها معبأة في داخل الإنسان، ولكن بحسب حالة الطبيعية يحتاج إلى مرور الزمن بانبثاق هذه الأمور في نفس الإنسان لارتباطه. ولذا في التاريخ الطبيعي الذي يفرضوه يفرضون مرور فتره على الحياه البشريه حتى تمكن بالتدريج من ان تطي هذه المراحل. ولكن بما انه في التاريخ الديني للبشريه يفترض ان اول انسان خلق كان قادرا من انه التفات الى الله سبحانه وتعالى بوضوح، كان قادرا من انه ممارسه العبادات، بالنتيجه شنو؟ انه لا محاله انه يكون هناك تدخل الهي انه في البيت. الشاهد أنه الأمر أنه في الحقيقة ناشئ من الدفع أنه في أصله، ولكن هذه الدفع مكونه مع الصوت، وشيئا فشيئا تقوم الأصوات اللغوية مقام أنه أعمال الخارجية في الإشارة. أنه سلب عنصر الحث والتحريك أنه من الأمر غير وارد، أنه ولكن مع ذلك يبقى النقض على هذا المسلك، يعني النقض على مسلك المشهور من اعتبار الوجوب اعتبارا حسيا تحريكيا بحتا، يتوجه عليه النقض الذي أشرنا إليه بالنسبة إلى ثبوت الأعمال في ذمة الميت. ولذلك ربما احتملنا مسلكا وسطا بين المسلكين، أنه أي بين مسلك المشهور أنه من المتأخرين الذين يعتبرون الوجوب اعتبارا حسيا تحريضيا تحريكيا بحتا، ولازمه عدم معقولية ثبوت الوجوب بالنسبة إلى أنه مكلف بعد موته، وعلى مسلك أنهم علامة الشيخ حسين الحلي وصدق القدس الروح في بعض كلمات الصدق في بعض كلمات، ولكن بعد ذلك كانه عدل عن ذلك ولم يثبت عليه أنه، ورأى أن القدم شروط التكليف أغلب كلماته ترجع على أن القدم شروط التكليف. بين هذا المسلك الذي يسلب كون الوجوب اعتبارا حتيا تحريكيا، قلنا أن الوجوب بل احتملنا مسلكا ثالثا وهو أن يكون الوجوب اعتبارا حسيا تحريكيا في الجملة، فهو لا محال يبدأ بنوع من الحث والتحريك. وقد يكون له بقاء اعتباري انه بعد الممات وان انه لم يصلح ان يكون محركا في هذه الحاله انه فاصل لا ملازمه انه بين ان يكون الوجود اعتبارا انه حسيا وبين ان يبقى هذا الحث والتحليل يعني هذا الاعتبار انه في وقت يفتقد القدره على الحث والتحريك خارجي. مقصود هذه الجهه في الجمله الاعتبار الوجوبي برمته لابد ان يكون شنو اعتبارا حسيا وتحريكيا، اما انه بحيث لو انسلب الحث والتحريك عليه عنه في الجمله هذا انه لا معنى له، لا يمكن اعتبار شيء ابتداء على ذمة ميت انه من قبل، ولكن انه لا مانع من ان يكون انه هذا الحث والتحريك فيه في الجملة. مقصود انه هذا عن تقرير العلامة الشيخ حسين الفضلي والسيخ القدس الروح لهذا المسلك الذي يسلب انه في الحقيقة انه ينفي كون الاحكام ينفي وجود الاحكام التكليفية بالدقة، وإن لم يصالح الله ما قالوا بهذا هذا، ولكن نتيجة الفكرة إنكار الأحكام التكليفية. أنه بيان آخر أيضا لنفس المدعى وهو إنكار كون القدرة أنه من شرائط التكليف مطلقا، أنه ما ذهب إليه أنه بعض الأكابر أنه قدس السره في تهذيب الأصول، أنه صاحب تحرير الوسيلة في تهذيب الأصول من أن القدرة أنه من شرائط أنه تنجز والكلف عين وليس من شرائط التكليف، وسيأتي أنه الإشارة إلى كلامه وأنه بعض التأمل فيه، وثم ننطلق أنه إلى التقرير الثاني الرئيسي لهذا المسلك الذي جرى عليه بعض أساتذة رامون دوغلو ونقله عن العلمين السيد اليزدي قدس الروح في رسالة تعارض الأدلة، وأنه علامه المؤسس الشيخ هادي الطهراني قدس الله نفسه الزكية، أنه صاحب محجة العلماء، أنه حيث استظهر من كلامهما أنهما يبنيان على أن القدرة من شؤون التكليف، ولكن القدرة على الجمع بين الانتفاضين أنه من شروط التنجز. أنه لبيان يأتي ذكره وإن شاء الله يتم الكلام في ذلك أنه في الحلقة المقبلة، لننتقل في الحلقة اللاحقة لها إلى الشق الثاني من البحث وهو الحديث في التزاحم الموسع والمضيق الذي أشار إليه المصنف في المقطع الأخير من كلامه، وبذلك أنه يتم الكلام إن شاء الله في هذا البحث لننتقل إلى الأبحاث الأخرى إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.